بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 32 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 14 من شعبان 22,400 من الهجرة الموافق 31 من أكتوبر 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب التيمم في الوضوء والغسل، وعرفنا أن التيمم معناه الابتداء باليمين، وتكلمت في الدرس الماضي على إسناد الحديث الأول وعلى بعض فوائد متن حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهن في غسل ابنته، أي في صفة غسل ابنته زينب عليها السلام. وقد يقول قائل: يجوز زينب عليها السلام وفاطمة عليها السلام وأمثال ذلك. الجواب: يجوز طبعا، لأن الله عز وجل علمنا أن نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فآل بيت النبوة لا شك أنهم لهم فضل واختصاص بلا شك، فيجوز أن يقال ذلك. ومثله ورد في بعض الكتب القديمة، وهذا مثاله في كلام الحافظ ابن حجر حفظه رحمه الله تعالى، والشاهد على كل حال أن الأصل طبعا أن السلام يكون على عباد الله الصالحين عموما، كما في بداية التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن تخصيص بعض الصحاب بذلك دون غيره، مع ظن الإنسان أن هذا فعلا من اختصاص هذا الصحابي كما يفعل الشيعة وغيرهم، فيقولون عن علي عليه السلام فقط ولا يذكرون أحدا غير علي رضي الله عنه بذلك، فهذا نظرا لبدعتهم في المبالغة في تعظيم علي رضي الله عنه. هنا بعد أن انتهى البخاري رحمه الله من الحديث الأول في غسل ابنته، قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وعرفنا ما يتعلق بذلك في الدرس الماضي من أن الميت إذا غسل يغسل ويبدأ بالميامن قبل المياسر ومواضع الوضوء قبل غيرها، ولا يفهم منه أبدا أنه يوضأ الميت، كما يتوضأ الحي فهذا لا دليل عليه، بل كما بينا أن البداء بالوضوء وبمواضع الوضوء والميامن لا تقتضي أنه يوضأ كما يظن بعض الناس، وإنما هو يغسل، ويراعى في الغسل أن يبدأ بالميامن قبل المياسر وبمواضع الوضوء قبل غيرها. هذا هو، يعني على سبيل المثال أنا سأغسل يد الميت، بأي اليدين أبدأ؟ بيده اليمنى. طيب سأبدأ بغسل يده اليمنى، هل أبدأ بغسل العضد أم أبدأ بغسل الذراع؟ الذراع، لأن الذراع من مواضع الوضوء. هذا هو معنى الحديث، لا يقتضي أكثر من ذلك. ففهم أنك تقوم بتوضيء الميت هذا لا يستفاد من هذا اللفظ أبدا بحال من الأحوال. فيقول الإمام البخاري رحمه الله بعدها حدثنا، وطبعا أعلم أن بعض الفقهاء قالوا إنه يوضأ الميت، بل هذا هو المشهور في كتب المتأخرين، ولكن ليس كل ما يدون في الكتب يقبل مسلما. يعني ليس معنى أن الفقهاء كتبوا خلاص أنك تعتبر كلامهم هذا مسلما، بل لابد أن يعني تنظر إلى الدليل الذي استنبطوا منه هذا الفهم، فكلامهم كما يقال أولى أن يستدل له من أن يستدل به، أي أنت في حاجة إلى البحث عن دليل لقولهم لا أن تجعل قولهم دليلا في ذاته. قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة. هذا إسناد سداسي، والإسناد الأول خماسي، مسدد إسماعيل، مسدد ابن علية، خالد الحذاء، حفص بن سيرين، أم عطية، خمسة. أما هنا حفص ابن عمر، شعبة، أشعث، أبوه مسروق، عائشة، ستة. فهذا إسناد سداسي، ويعتبر من الأسانيد النازلة في صحيح البخاري. يعني البخاري رحمه الله غالب أسانيده رباعيات وخماسيات، السداسيات قليلة والثلاثيات قليلة، لكن غالب أسانيد البخاري إما رباعية وإما خماسية، ويوجد سداس. طبعا السداسيات أكثر من الثلاثيات، الثلاثيات قليلة جدا يعني معدودة، أما السداسيات فقد تكون أكثر من الثلاثيات، لكن إذا ما قورنت السداسيات بالخماسيات فلا شك أن الخماسيات أكثر والرباعيات أقل قليلا من الخماسيات، فغالب أسانيده يعتبر خماسيا، غالب أسانيده يعتبر خماسيا. حفص ابن عمر شيخه يروي هنا عن شعبة، وقد علا البخاري في أول السند ثم نزل الإسناد، فوصل إلى شعبة براو، وهو في الغالب يصل إليه براويين، فيعتبر سند هذا الحديث عاليا في أوله نازلا في آخره، ففيه لعله فيه أكثر من تابعي كما سيأتي إن شاء الله. يقول الحافظ قوله سمعت أبي هو سليم بن أسود، هو سليم بن أسود المحاربي، يعني أشعث يروي عن والده، شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة. فهنا يقول الحافظ هو سليم ابن أسود المحسولة وليس سليم، سليم، فيوجد سليم ويوجد سليم مصغرة، هو سليم ابن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء، مشهور بكنيته أيضا، أبو الشعثاء المحارب الكوفي مشهور بكنيته، هو سليم بن أسود أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر من اسمه، وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق. هنا نعرف لماذا نزل الحديث، ففي الإسناد اثنان من كبار التابعين، وهما أشعث، وهما أشعث وما معذرة، وهما سليم ومسروق، سليم أبو أشعث، وهما سليم ومسروق. قال وهو من كبار التابعين كشيخه مسروق فهما قرينان، كما أن أشعث وشعبة قرينان وهما من كبار أتباع التابعين. فهنا اتضح السبب، اثنين من كبار من 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 من, من تبع الأتباع، من كبار تبع الأتباع، واثنان أيضا من كبار التابعين. لذلك بعد أن وصل البخاري رحمه الله إلى شيخه شعبة بواسطة واحد فقط، وهو عمر، وهو حفص ابن عمر، وصل لشعبة بواسطة واحد، وإلا فهو غالبا يصل إلى شعبة بواسطة اثنين، غالبا يصل إلى شعبة بواسطة اثنين. فوصل إلى شعبة بعلو، ثم بعد ذلك نزل الإسناد، فيعتبر أول الإسناد عاليا علوا، يعني كما يقال مطلق، لأن طبعا وصوله إلى شعبة مطلق. لكن إذا ما نظرنا للإسناد بعمومه نقول هذا علو نسبي، علو نسبي، لأنه وإن على لكنه بعد ذلك نزل، وإن على فإنه بعد ذلك نزل. إذن عرفنا الآن، أن استفدنا أن سليمة ابن أسود المحارب أبا الأشعث هو من كبار التابعين، وأن مسروخا كذلك، وأن شعبة وشيخه أشعث ابن سليم هما من كبار أتباع التابعين، من كبار أتباع التابعين، وبالتالي فالإسناد لذلك نزل بعد علوه الأول، نزل وصار سداسيا كما سبق ذكره. عن عائشة، طيب الإسناد يمكن أن نقول إنه بدأ بصريا وانتهى كوفيا، فمسروق هو ابن الأجدع الهمداني الكوفي، فالإسناد بدأ بصريا ثم انتهى كوفيا. يمكن أن نقول إنه عموما إسناد عراقي، إسناد عراقي. عن عائشة أم عبد الله رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه، يحبه، وهذا دليل على الاستحباب، كان يعجبه التيمن، هذا دليل على الاستحباب، كان يعجبه التيمن، أو التيمن، التيمن صحيح، لأن التيمن فاعل، كان يعجبه، فيكون الضمير في يعجبه الهاء هو مفعول به مقدم، فالتيمن كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيمن فاعل مرفوع، كان يعجبه التيمن في تناعله، أي لبس نعليه، يبدأ بالنعل اليمنى قبل اليسرى. هذا واجب أو مستحب؟ مستحب. وترجله في تمشيط شعره، يمشط الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر كما روى أبو داود في سننه وبإسناد صحيح أو حسن، أنه كان في أول الأمر يسدل شعره كعادة المشركين في الجاهلية، كان يسدل شعره على جبهته، ثم بعد ذلك رأى مخالفتهم فكان يفرق شعره يمينا وشمالا. فكانت عائشة رضي الله عنها الحديث كانت تقول: فكنت أفرق له شعره، يعني من وسط رأسه وحتى مقدم رأسه. فهذه كانت هي الصفة التي استقر عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تمشيط شعره، فكان إذا مشط شعره دهنه، غسله ودهنه ومشطه، يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. ونفس الشيء فعله لما حلق رأسه في العمرة وفي الحج، لما حلق رأسه في العمرة فدعا الحلاق فأمره أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله. إذن هنا التنعل معناه لبس النعلين، الترجل ليس معناه المشي على رجلين، وإنما مشي معناه ماذا؟ تمشيط الشعر، ده غسله ودهنه وإكرامه وتمشيط، كل هذا يسمى ترجلا. وطهوره، سواء الغسل أو الوضوء وطهوره وفي شأنه وطهوره في بعض النسخ وفي شأنه كله فيكون عاما، وفي بعض النسخ وطهوره في شأنه كله أي طهوره غسلا ووضوءا، يكون بمعنى غسلا ووضوءا. ما هي الفوائد التي يمكن أن تستفاد من هذا؟ يقول الحافظ هنا على قوله، طيب قوله كان يعجبه التيمن، التيمن، طيب قلنا إن التيمن بمعنى اليمين، وهو أيضا بمعنى ضد التشاؤم، وهو التفاؤل، التيمن يتفاءل بالشيء. كان يعجبه التيمن، قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد المصنف أي البخاري في الصلاة في كتاب الصلاة عن سليمان ابن حرب عن شعبة ما استطاع، كان يعجبه التيمن إيش؟ ما استطاع فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع، فطبعا إذا وجد المانع فهذا عذر. فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع ما، يعني بمعنى ما خير رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهم. يعني مثلا إخواننا، أحيانا أجد بعض إخواننا مثلا يركبون السيارة فتجده يصر على أن يركب برجله اليمنى. إذا أنت كنت تركب كما يقال أنت الذي تقود السيارة، فلا شك أن دخولك برجلك اليمنى هو الأيسر، لكن إذا أنت ركبت من الجهة الأخرى فيكون الأمر عسيرا ويكون شكلك غلطا كما يقال، يعني مثل هذا تكلف. فهذا أمر عسير، أنك تدخل رجلك اليمنى ثم بعد ذلك تبدأ في البحث كيف تدخل رجلك اليسرى وتدخل بجسمك، هذا يعني لا يتصور. وكما قلنا أبدا إن من علامات الخطأ والباطل عموما صعوبته وعسره، وأبدا ما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يختار أعسر الأمرين، بل هديه كله هدي ميسر وهدي كما يقال سمح، ما فيه تعقيد، ما فيه تكلف، ما فيه تنطع. فالإنسان لابد أن يكون دائما على نفس هذا المنوال من السماحة والقصد والاعتدال دون تكلف ودون تنطع. ولذلك هنا هذه الزيادة، طيب ما استطاع، كان يعجبه التيمن إيش؟ ما استطاع، فإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا، لكن ليس من أجل أني أحب التيمن أقوم أشقلب نفسي كما يقال أو أقلب أموري، لا هذا ما هو طيب. والمتكلف غالبا لا يدوم تكلفه بل وينقطع عن كل شيء. فرأينا كثيرا من الناس يتكلفون في أمور هي من قبيل المستحبات، جعلوها من قبيل العسيرات، فما مرت الأيام إلا وقد انقطعوا عن كل شيء من الخير، عن الواجبات والمفروضات. فلا ينبغي للإنسان أن يتنطع أو يتكلف أو أن يعقد على نفسه الأمور، فهنا ما استطاع. والاستطاعة معتبرة شرعا في كل الأمور، بل غالبا ما يؤتى الإنسان إلا من هذا الباب، أنه يكلف نفسه ما لا يستطيع، ثم إذا مرت الأيام يقول ليتني بعد فوات الأوان. نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما استطاع، هذه زيادة عند البخاري نفسه في كتاب الصلاة، فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. إذن الأصل أنك تفعل إيش؟ تتيامن، الأصل أنك تتيامن إلا إذا لم تستطع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى. يعني على سبيل المثال مثلا التيامن في لبس الساعة سهل أو صعب؟ وكان قبل ذلك فيه شيء ما من الصعوبة، ليس صعبا، يعني كانوا يقولون لا الساعة تملأ من جهتها اليمنى، لأن طبعا أول ما اخترعت الساعات كانت إيش؟ تملأ، ف فالواحد يحتاج هو بنفسه يملأ الساعة. فالزر الذي تملأ الساعة منه كان أين؟ في الجهة اليمنى، فالناس يلبسونها في اليسرى من أجل أن يتيسر عليهم ملؤها بليش؟ باليمنى. الحمد لله هذا الأمر كما يقال مضى أوانه، وإن بقيت بعض الساعات على هذا، لكن أكثر الساعات اليوم لا تحتاج إلى مل. فما هي المشكلة؟ أنك تتيامن في لبس ساعتك. لماذا تقلد الكفار في لبس الساعة؟ ما في داعي، أنت يسير عليك ذلك، ليس مكلفا وليس متعبا وليس شيئا شاقا. فالأصل أنك تتيامن بلا شك، ما لم يمنع مانع كما سبق بيانه. ثم قال وترجله، أي ترجيل شعره. شوف هنا كلمة الترجل حتى نفهم، كان ينهى عن الترجل إلا غبا. فهنا الترجل ليس مجرد التمشيط، لا، الترجل فيه الغسل والدهن والتمشيط، كل هذا داخل في الترجل. لذلك يقول الحافظ وهو تسريحه ودهنه، يعني الأمر ليس فقط مجرد تمشيط، بل إنما هو الاهتمام عموما بالشعر تسريحا ودهنا، وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق رجل شعره رجل، معذرة، قال في المشارق رجل شعره إذا مشطه، انتبه، إذا مشطه بماء، هذا معناه لغة، يعني أنه يحتاج إلى أن يبل شعره، يغسله، إذا مشطه بماء أو دهن ليلين، ليلين يعني ليصير ذلك سهلا، ليلين، ويرسل الثائر ويمد المنقبض، ويرسل الثائر ويمد المنقبض. زاد يعني لما بعبارتنا الدارجة بيكون الشعر مكعبل، يعني ملتف بعضه على بعضه، يعني منقبض، وبعضه الآخر مرسل، فيحتاج أن يجعل الجميع في اتجاه واحد، يفك هذا المنقبض ويرسل للمرسل، هذا معنى الترجل. ترجل. فيقول زاد أبو داود عن مسلم ابن إبراهيم عن شعبة وسواكه، وترجله وطهوره وإيش؟ وسواكه، يعني أنه أيضا في السواك يستاك بيده اليمنى، وأيضا يبدأ بالجهة اليمنى من فمه. نعم. قوله في شأنه كله كذا للأكثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة أي عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين، هو عام مخصوص، قال الشيخ تقي الدين هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء يعني يقصد أن كلمة وفي شأنه كله عامة، ولكن ثبتت الأدلة على تخصيص بعض الأمور. وسبق أن قلت في بعض الدروس هناك فارق بين قول الأصوليين عام مخصوص وبين قولهم عام أريد به الخاص. فقلت إن العام الذي أريد به الخاص يعني أنه منذ إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ إطلاق النص، سواء كان آية أو حديثا، يراد الخصوص، فليس عاما كما يتوهم من لفظه، بل هو وإن كان لفظه عاما لكن المراد به خاص، بخلاف العام المخصوص، فإن الأصل بقاءه على عمومه ما لم يرد مخصص، فإن ورد المخصص قالوا عام إيش؟ مخصوص. فهمنا؟ فاللفظ عام والحكم عام في شأنه كله، إذن يشمل جميع الشؤون. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم أحيانا في يده اليسرى، فكان يتختم في خنصر يده اليمنى وفي خنصر يده اليسرى، هذه واحد. وأيضا ثبت أنه كان يستنجي بماذا؟ بشماله، بل نهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى أن يمسك أحدنا ذكره بيمينه وهو يبول، كما مضى في الأحاديث التي مرت بنا. وكذلك قالوا في دخول الخلاء وفي الخروج من المسجد، وكذلك قالوا في الاستنثار أنه يكون أيضا باليد اليسرى. قال الحافظ قال الشيخ تقي الدين. من هو الشيخ تقي الدين؟ ابن دقيق العيد رحمه الله. قال الشيخ تقي الدين هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار، انتهى. طيب، قال الحافظ وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، وهذا كلام جيد لا بأس به. المجاز محتمل أو غير محتمل؟ محتمل، وهو قول الجمهور، وإن قال بعض أهل العلم إنه لا مجاز لا في القرآن ولا في الحديث، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سدا لباب البدع والضلالات كله. فلما رأى أن البحث لغوي فضل أن يبحث المسألة أصلا لغة ليقول للذين يقولون بالمجاز إن الأمر أساسا ليس متفقا عليه، بل إني أرجح خلاف قولكم، لأن باب المجاز في اللغة فتح باب التأويل في أسماء الله وصفاته، فأراد أن يسد عليهم الباب كله برمته من أوله لآخره. يعني هذا الباب نسده، الباب الذي يأتي منه الريح نسده ونستريح، والبحث لغوي، يعني ما يقال مثلا أنت جئت بشيء جديد، بحث لغوي. فنصر شيخ الإسلام تيمية أنه لا مجاز في اللغة، وأن كل ما في اللغة هو حقيقة، لكن يكثر استعمال اللفظ في بعض الحقائق ويقل استعماله في بعض الحقائق الأخرى. فمثلا إن قالوا إن الإرادة للعاقل، قال لا، الإرادة تكون للعاقل ولغير العاقل، فالجدار يريد والإنسان يريد، ولكن استخدام الإرادة في العاقل عند العرب أكثر من استخدامها في غير العاقل. جدارا يريد أن ينقض، خلاص هذه حقيقة، من قال إنها مجاز؟ قال له ما دليلكم على أن هذا مجاز؟ فالبحث لغوي ويحتمل الأخذ والعطاء، ولكن قول الجمهور أن المجاز في اللغة موجود ومعتبر ويعتمده غالب أهل العلم، ومع ذلك يقولون إن الأصل حمل اللفظ على حقيقته. وهنا أمر هام، حتى وإن قلنا بهذه القواعد فإننا نقيد كل هذا بفهم سلف، وهنا يكون الفيصل والفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. يا أهل اللغة لا بأس، هذه كلها قواعد جميلة وطيبة، ولا شك أن اللغة فيها ما تقولون، ولكن ليس تفسير القرآن والسنة أصلا باللغة بقدر ما هو بفهم سلف أهل اللغة، فإنهم أهل اللغة وأهل التنزيل، عاصروا نزول الوحي وهم أعرف بلغة العرب منكم أيها المتأخرون، فأنتم تخدمون لغتهم لا تؤصلون أصولا بها تهدمون عقيدة السلف ومنهج السلف بحجة أن اللغة تحتمل كذا وتحتمل كذا. فهنا كلام الحافظ جيد وممتاز، الذي هو أنه من أسباب رفع المجاز إيراد ماذا؟ التوكيد، مثل مثلا قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، هذا يحتمل مجاز؟ لا يحتمل مجاز، لأنه أكد بالمصدر، فالتأكيد من الأسباب التي ترفع احتمال المجاز. قال فقوله كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، فيمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا، وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك وإما غير مقصودة، وهذا كله على تقدير إثبات الواو. وأما على إسقاطها فقوله في شأن كله متعلق بيعجبه لا بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كله، التيمن في تنعله إلى آخره، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك. وقال الطيبي قوله في شأنه بدل من قوله بدل من من قوله في تنعله بإعادة العامل قال وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس. التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح أبواب العبادة فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت وقع في رواية مسلم بتقديم قولي في شأن كله على قولي في تنعل إلى آخره وعليها شرح الطيبي. وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا. ثم أورد الحافظ احتمالا هو إن شاء الله موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وعلى منوال ما قلنا في قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف. يعني في الدرس الماضي إحنا متفقون على أن الدرس نصف ساعة فأنا لست في حاجة لتوضيح هذا ولكن من باب أن البعض مسكين يعني يحمل رأسه ما لا يطيق فما وصلت إلى البيت إلا والخبر أنت جاءتك ورقة وانقطع الدرس في شيء حصل الرجل مرتبط بنصف ساعة في الشريط فجاء المؤذن يقول نصف ساعة انتهت. فبارك الله فيكم بعض إخواني الدرس الماضي لأن المؤذن جاء قال الوقت انتهى وأنا قلت خلاص الدرس انتهى فقالوا أكيد في شيء حصل حاجة. ما في شيء يا إخواني بارك الله فيكم. الأمر إن شاء الله لا تحمل رأسك ما لا تطيق واجعل الأمر قصدا قصدا وهينا.